بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا هو الدرس الثاني من دروس الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب، يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. دليل قوله تعالى: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: اعلم أي انتبه أيها طالب العلم، أرشدك الله دعاء له بالرشد، وهو الاستقامة على الحق والهدى. أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيفية هي التوحيد، وهو الميل من الشرك إلى التوحيد. ملة إبراهيم أي على دين إبراهيم عليه السلام، فدين إبراهيم عليه السلام والأنبياء من بعده هو التوحيد، كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالأنبياء كلهم موحدون، يدعون إلى التوحيد، ولذلك قالوا هنا، وقاله الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: أن نعبد الله وحده لا مخلصين له الدين. فالحنيفية معناها عبادة الله وحده مخلصين له الدين، أي لا نعبد أحدا غير الله. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي أمر الله عز وجل الناس بعبادة الله وحده وتوحيده وإخلاص العمل لله. فالإخلاص لله في العبادة هذا هو التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون الله. معنى يعبدون يعني يوحدون الله، أي يفردوه بالعبادة. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، فأعظم الأوامر التي أمر الله عز وجل بها العباد إفراده بالعباده جل جلاله. وأعظم ما نهى الله عنه أي العباد الشرك بالله، وصرف العبادة لغير الله، قال: وهو دعوة غيره معه. فأعظم الأوامر التوحيد، وأعظم النواهي الشرك. والدليل قوله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنعبد الله أي وحد الله عز وجل بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا العبادة لغير الله ولو شيئا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على التوحيد والإخلاص لله في العبادة، وأن نحذر من عبادة غير الله وصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة التي لا يمكن أحد يدخل في الإسلام إلا بالاعتراف بها والعمل بمقتضاها، ولا تقبل أعمال العباد إلا بها، ولا يسأل الإنسان عنها في قبره ويوم حشره ونشره إلا عليها، ولا يدخل الإنسان الجنة إلا بالاعتراف بها والعمل بمقتضاها، ولا ينجو من النار إلا بمعرفتها وعبادة الله على ضوئها. ولذلك لأهميتها جعلها الشيخ عنوانا للكتاب الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، دليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فالرب جل جلاله يعرف بمخلوقاته وهم العالمين، والعالمين جمع عالم، فالإنس عالم والجن عالم والحيوانات عالم والحشرات عالم إلى آخره، فكل ما سوى الله عالم. فالله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي ملكها وهو الذي تصرف فيها. ويستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فالإيمان بتوحيد الربوبية وإفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى غير ذلك، يستلزم بذلك اعتراف بذلك الاعتراف بتوحيد الألوهية، وأن العبادة حق من حقوق الله لا تجوز لأحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. بالله قال هنا وهو معبودي أي إلهي ليس لي معبود أي إله سواه، ودليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فهذه الآية جمعت بين توحيد الربوبية وهي أنه الله عز وجل رب العالمين أي الخالق لجميع المخلوقات والمالك لها والمتصرف فيها، وأنه المستحق للعبادة فيجب أن يعبد ويحمد ويشكر جل جلاله عليها وعلى ما أنعم به على العباد. وكل ما سوى الله عالم، فالعالمين يطلق على المخلوقات، وأنا واحد من ذلك العالم أي المتكلم المؤلف محمد عبد الوهاب أو غيره من بني آدم واحد من ذلك العالم وهو عالم الإنس. فكل العوالم مخلوقة لله، لا يجوز لأحد أن يصرف لأحد منها ما لا يجوز صرفه إلا لله. ثم قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما، ودليل قوله تعالى من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنان وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. من علامات معرفة الإنسان لله عز وجل أن يعرفه بمخلوقاته، والمخلوقات هي نوع من آيات الله، فالآيات نوعان آيات كونية وآيات شرعية. وهنا تحدث الشيخ عن الآيات الكونية، ولذا قالوا من آيات الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره. فالآيات الكونية هي هذا المخلوقات، كل ما تراه وتسمعه وتحسه فهو مخلوق. والآيات الشرعية هي آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يستدل بها على الله عز وجل. وقد لا يقتنع بعض الكفار بقراءة الآيات عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقد يقتنع بالآيات الكونية فيستدل بها على الله عز وجل فيقرأ كتابه ويؤمن بالقرآن الكريم ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بتوحيد الربوبية يدعو الإنسان إلى الإيمان بتوحيد الألوهية والدخول في الإسلام وقراءة القرآن والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياتي ومخلوقاتي من آيات الليل والنهار والشمس والقمر ومن خلقات السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. ودليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولا يجوز عبادة الشمس ولا القمر ولا ما هو أعظم منها ولا ما هو أدنى منها لأنها مخلوقة والمخلوق لا يجوز أن يعبد، وإنما الذي يعبد هو الخالق لها المالك لها المتصرف فيها. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله هو المالك للمخلوقات والمالك لما يأمر به سبحانه وتعالى من الشرع، فكلنا عبيد لله يجب طاعة الله عز وجل. فيستدل بوجود الله وجود هذه المخلوقات الدالة على الله، كما قال القائل البعرة تدل على البعير والآثر يدل على المسير والسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على السميع البصير في كل شيء له آية تدل على أنه واحد ألا فكيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ثم قال والرب هو المعبود. واستدرك الشيخ أحمد النجم رحمه الله وغير من أهل العلم على أنه يدخل في هذا الرب هو المعبود يدخل في عبادة غير الله من الأصنام والأوثان والسماء والأرض وما في غيرها. والصحيح أن يقال والرب هو المعبود بحق، فيخرج حين ذلك المعبودات الباطلة التي عبدت بالباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنان وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فيستدل بتوحيد الربوبية على وجوب الإيمان والإسلام والعمل بشريعة الإسلام بعبادة الله وحده. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء أي من المخلوقات من السماء والأرض والنبات وغيرها على أن العبادة أن المستحق للعبادة هو الله، فالذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد، والذي لم يخلق لا يجوز أن يعبد. الذي لم يكن له الملك التام الكامل لا يجوز أن يعبد، وإنما الذي يعبد هو الذي له الملك التام وهو الله عز وجل. كذلك لا تصرف العبادة لمن لا يتصرف في الكون تصرفا تاما كاملا شاملا، أما تصرف المخلوق فهو تصرف ناقص، فلا يجوز أن يكون إلها يعبد من دون الله. ثم قال أخيرا وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنة سيدخلون جهنم داخرين. والرجاء والتوكل والرابة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. دليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. دليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. ودليل الخوف قوله تعالى ولا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى ولا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم واستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ودليل الذهب قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذا هو الأصل الأول هو معرفة العبد دينه. فمن الدين القيام بما أمر الله عز وجل به من العبادات. والعبادات هنا وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا تسمى عند أهل العلم بمراتب الدين الثلاثة. فأعظمها الإسلام، فأعظمها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. ثم ذكر من العبادات الدعاء وهو طلب جلب نفع من الله ودفع ضر من الله عز وجل. فلا يجوز أن يصرف الدعاء إلا لله. والدعاء نوعين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة يعني كل عبادة من الصلاة والصيام والصدقة وغيرها سمى دعاء عبادة. دعاء المسألة هي السؤال، سؤال العبد حاجته من الله عز وجل. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والخوف وهو عبادة قلبية يكون فيها الإنسان راهب من شيء في المستقبل، فلا يجوز أن يكون الخوف التام إلا من الله عز وجل. وأما الخوف الطبيعي فهو لا يلام الإنسان عليه. وأما الخوف المذموم فهو الخوف من المخلوق، وما يسمى عند أهل العلم خوف السر أو خوف الشرك. فلا يجوز تصرف هذه العبادة لغير الله كالخوف من السحرة أو من الأولياء كما يقال. فالعبادة لا، فالخوف عبادة لا يجوز صرفها إلى الله. في الحديث الدعاء مخ العبادة هي أفضل أنواع العبادة الدعاء. لا قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. ومن لم يسأل الله يغضب عليه. والرجاء وهو عمل قلبي يقصد به الحصول على المطلوب، فلا يكون الرجاء التام إلا لله عز وجل. والتوكل أيضا هو عمل قلبي وله أسباب ظاهرة، وتفويض الأمر إلى الله عز وجل مع بذل الأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق وتوكله رزقكم كما يرزق الطير تود خماصا وتروح بطانا. والرغبة مثل الرجاء ترغب في الشيء أي تتمناه، فلا ترغب في شيء وتحتاجه في ما لا يقدر عليه إلا الله لا تصفه إلا لله عز وجل. والرهبة
وهو نوع من الخوف، فلا يكون خوفا تاما كاملا إلا من الله عز وجل. والخشوع أيضا نوع من أنواع الخوف، وهو الذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل. والخشية نوع من الخوف، الخشوع والذل والخضوع، والخشية نوع من الخوف وهو أعظم أنواع الخوف، لا يكون إلا لله عز وجل. فلا تخشوهم أي الأصنام والأوثان وعباد الآلهة الباطلة، فلا تخشوهم واخشوني كنتم مؤمنين. والإنابة يرجع إلى الله عز وجل، والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، هذه الثلاث الأشياء لا تكون إلا بحي حاضر قادر. يجوز الاستعانة بالمخلوق والاستعاذة بالمخلوق والاستغاثة بالمخلوق إذا كان حيا حاضرا قادرا، وأما إذا اختل واحدا منها فإن هذا محرم. الاستعانة طلب العون من الله أو من غيره، كذلك الاستعاذة طلب العوذ من الله تعالى أو من غيره وأكمله بالله عز وجل، وكذلك الاستغاثة طلب الغوث أو النجاة من المرهوب من الله عز وجل من خلقه، ولا يكون تاما إلا بالاستغاثة بالله عز وجل، الاستعاذة بالله والاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. والذبح هو إراقة الدم، إن كان لله فهو مأجور، إن كان لغير الله فهو شرك، كالذبح للأصنام أو لأصحاب القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والنذر وإلزام المكلف نفسه بشيء لم يكلفه الله تعالى به، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها كلها لله. ثم ذكر الأدلة عليها، أن المساجد لله، وقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، قوله في الخوف: فلا تخافون وخافوني، قال في الرجاء: وكان يرجو لقاء ربه، قال: والتوكل على الله وتوكلوا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال في الرغبة والرهبة والخشوع: إنهم كانوا المؤمنين، وعلى رأسهم الأنبياء والصالحين من بعدهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشين. ودليل الخشية: فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة: وأنيبوا إلى ربكم، ودليل الاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين، ودليل الاستعاذة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستعاذة استغاثة: إذ تستغيثون ربكم واستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. دليل الذبح: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، ومحياي أي ماتي في حياتي وماتي أي ما أموت عليه، لله رب العالمين لا شريك له. من السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. دليل النذر: قوله تعالى: يوفون بالنذر أي صفة المؤمنين، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دليل الخوف: قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذه العبادات التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرها يجب صرفها لله تعالى، فمن صرف واحدا منها لغير الله فقد أشرك بالله، وإن صرف أغلبها أو كلها إلا واحدة فلا ينفعه ذلك التوحيد مع وجود الشرك بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ولو واحدا. وعلى هذا يجب الحذر أيها الإخوة، كل الحذر من الشرك الصغير وكبيره، ويجب على الإنسان يتعلم هل هذا الأمر شرك بالله حتى يدعه، أو أنه توحيد حتى يفعله، حتى يقبل الله عز وجل منه العبادة ويثيبه عليها. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
وهذا هو الدرس الثاني من دروس الأصول الثلاثة للإمام محمد عبد الوهاب. يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. دليل قوله تعالى: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: اعلم أي انتبه أيها طالب العلم، أرشدك الله دعاء له بالرشد وهو الاستقامة على الحق والهدى، أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيفية هي التوحيد، وهو الميل من الشرك إلى التوحيد. ملة إبراهيم أي على دين إبراهيم عليه السلام، فدين إبراهيم عليه السلام والأنبياء من بعده هو التوحيد، كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالأنبياء كلهم موحدون يدعون إلى التوحيد، ولذلك قالوا هنا، وقاله الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: أن نعبد الله وحده لا مخلصين له الدين. فالحنيفية معناها عبادة الله وحده مخلصين له الدين، أي لا نعبد أحدا غير الله. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي أمر الله عز وجل الناس بعبادة الله وحده وتوحيده وإخلاص العمل لله. فالإخلاص لله في العبادة هذا هو التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون الله. معنى يعبدون يعني يوحدون الله، أي يفردوه بالعبادة. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، فأعظم الأوامر التي أمر الله عز وجل بها العباد إفراده بالعبادة جل جلاله. وأعظم ما نهى الله عنه أي العباد الشرك بالله وصرف العبادة لغير الله، قال: وهو دعوة غيره معه. فأعظم الأوامر التوحيد، وأعظم النواهي الشرك. والدليل قوله تعالى: عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنعبد الله أي وحدوا الله عز وجل بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا لا تشركوا العبادة لغير الله ولو شيئا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على التوحيد والإخلاص لله في العبادة، وأن نحذر من عبادة غير الله وصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة التي لا يمكن أحد يدخل في الإسلام إلا بالاعتراف بها والعمل بمقتضاها، ولا تقبل أعمال العباد إلا بها، ولا يسأل الإنسان عنها في قبره ويوم حشره ونشره إلا عليها، ولا يدخل الإنسان الجنة إلا بالاعتراف بها والعمل بمقتضاها، ولا ينجو من النار إلا بمعرفتها وعبادة الله على ضوئها. ولذلك لأهميتها جعلها الشيخ عنوانا للكتاب، الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، دليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فالرب جل جلاله يعرف بمخلوقاته وهم العالمين، والعالمين جمع عالم، فالإنس عالم والجن عالم والحيوانات عالم والحشرات عالم إلى آخره، فكل ما سوى الله عالم. فالله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي ملكها وهو الذي تصرف فيها. ويستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فالإيمان بتوحيد الربوبية وإفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى غير ذلك، يستلزم بذلك اعتراف بتوحيد الألوهية، وأن العبادة حق من حقوق الله، لا تجوز لأحد من خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. بالله قال هنا وهو معبودي أي إلهي ليس لي معبود أي إله سواه. ودليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهذه الآية جمعت بين توحيد الربوبية وهي أنه الله عز وجل رب العالمين أي الخالق لجميع المخلوقات والمالك لها والمتصرف فيها، وأنه المستحق للعبادة فيجب أن يعبد ويحمد ويشكر جل جلاله عليها وعلى ما أنعم به على العباد. وكل ما سوى الله عالم، فالعالمين يطلق على المخلوقات، وأنا واحد من ذلك العالم أي المتكلم المؤلف محمد عبد الوهاب أو غيره من بني آدم واحد من ذلك العالم وهو عالم الإنس. فكل العوالم مخلوقة لله، لا يجوز لأحد أن يصرف لأحد منها ما لا يجوز صرفه إلا لله. ثم قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنان وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله خالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. من علامات معرفة الإنسان لله عز وجل أن يعرفه بمخلوقاته، والمخلوقات هي نوع من آيات الله. فالآيات نوعان، آيات كونية وآيات شرعية، وهنا تحدث الشيخ عن الآيات الكونية، ولذا قالوا من آيات الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره. فالآيات الكونية هي هذا المخلوقات، كل ما تراه وتسمعه وتحسه فهو مخلوق. والآيات الشرعية هي آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يستدل بها على الله عز وجل. وقد لا يقتنع بعض الكفار بقراءة الآيات عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقد يقتنع بالآيات الكونية فيستدل بها على الله عز وجل، فيقرأ كتابه ويؤمن بالقرآن الكريم ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ف فالإيمان بتوحيد الربوبية يدعو الإنسان إلى الإيمان بتوحيد الألوهية والدخول في الإسلام وقراءة القرآن والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياتي ومخلوقاتي من آيات الليل والنهار والشمس والقمر ومن خلقات السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. ودليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلا يجوز عبادة الشمس ولا القمر ولا ما هو أعظم منها ولا ما هو أدنى منها لأنها مخلوقة والمخلوق لا يجوز أن يعبد، وإنما الذي يعبد هو الخالق لها المالك لها المتصرف فيها. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله هو المالك للمخلوقات والمالك لما يأمر به سبحانه وتعالى من الشرع، فكلنا عبيد لله يجب طاعة الله عز وجل. فيستدل بوجود الله وجود هذه المخلوقات الدالة على الله، كما قال قائل البعرة تدل على البعير والآثر يدل على المسير والسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على السميع البصير في كل شيء له آية تدل على أنه واحد ألا فكيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ثم قال والرب هو المعبود. واستدرك الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وغير من أهل العلم على أنه يدخل في هذا الرب هو المعبود يدخل في عبادة غير الله من الأصنام والأوثان والسماء والأرض وما في غيرها. والصحيح أن يقال والرب هو المعبود بحق، فيخرج حين ذلك المعبودات الباطلة التي عبدت بالباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فيستدل بتوحيد الربوبية على وجوب الإيمان والإسلام والعمل بشريعة الإسلام بعبادة الله وحده. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء أي من المخلوقات من السماء والأرض والنبات وغيرها على أن العبادة أن المستحق للعبادة هو الله، فالذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد، والذي لم يخلق لا يجوز أن يعبد. الذي لم يكن له الملك التام الكامل لا يجوز أن يعبد، وإنما الذي يعبد هو الذي له الملك التام وهو الله عز وجل. كذلك لا تصرف العبادة لمن لا يتصرف في الكون تصرفا تاما كاملا شاملا، أما تصرف المخلوق فهو تصرف ناقص، فلا يجوز أن يكون إلها يعبد من دون الله. ثم قال أخيرا وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني يستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنة سيدخلون جهنم داخرين. والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. دليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وما صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. دليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. ودليل الخوف قوله تعالى ولا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى ولا تخشوا واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم واستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ودليل الذهب قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذا هو الأصل الأول هو معرفة العبد دينه. فمن الدين القيام بما أمر الله عز وجل به من العبادات. والعبادات هنا وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه تسمى عند أهل العلم بمراتب الدين الثلاثة. فأعظمها الإسلام، فأعظمها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. ثم ذكر من العبادات الدعاء وهو طلب جلب نفع من الله ودفع ضر من الله عز وجل. فلا يجوز أن يصرف الدعاء إلا لله. والدعاء نوعين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة يعني كل عبادة من الصلاة والصيام والصدقة وغيرها سمى دعاء عبادة. دعاء المسألة هي السؤال، سؤال العبد حاجته من الله عز وجل. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والخوف وهو عبادة قلبية يكون فيها الإنسان راهب من شيء في المستقبل، فلا يجوز أن يكون الخوف التام إلا من الله عز وجل. وأما الخوف الطبيعي فهو لا يلام الإنسان عليه. وأما الخوف المذموم فهو الخوف من المخلوق وما يسمى عند أهل العلم بخوف السر أو خوف الشرك. فلا يجوز تصرف هذه العبادة لغير الله كالخوف من السحرة أو من الأولياء كما يقال. فالعبادة لا، فالخوف عبادة لا يجوز صرفها إلى الله. في الحديث الدعاء مخ العبادة هي أفضل أنواع العبادة الدعاء. لا قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. ومن لم يسأل الله يغضب عليه. والرجاء وهو عمل قلبي يقصد به الحصول على المطلوب، فلا يكون الرجاء التام إلا لله عز وجل. والتوكل أيضا هو عمل قلبي وله أسباب ظاهرة، وتفويض الأمر إلى الله عز وجل مع بذل الأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق وتوكله رازقكم كما يرزق الطير تودو خماصا وتروح بطانا. والرغبة مثل الرجاء، ترغب في الشيء أي تتمناه، فلا ترغب في شيء وتحتاجه فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تصفه إلا لله عز وجل. والرهبة وهو نوع من الخوف، فلا يكون خوفا تاما كاملا إلا من الله عز وجل.
والخشوع أيضا نوع من نوع الخوف، وهو الذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل. والخشية نوع من الخوف، الخشوع والذل والخضوع، والخشية نوع من الخوف وهو أعظم أنواع الخوف، لا يكون إلا لله عز وجل. فلا تخشوهم أي الأصنام والأوثان والعباد والآلهة الباطلة، فلا تخشوهم واخشوني كنتم مؤمنين. والإنابة يرجع إلى الله عز وجل، والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، هذه الثلاث الأشياء لا تكون إلا بحي حاضر قادر. يجوز الاستعانة بالمخلوق والاستعاذة بالمخلوق والاستغاثة بالمخلوق إذا كان حيا حاضرا قادرا، وأما إذا اختل واحدا منها فإن هذا محرم. الاستعانة طلب العون من الله أو من غيره، وكذلك الاستعاذة طلب العوز من الله تعالى أو من غيره، وأكمله بالله عز وجل. وكذلك الاستغاثة طلب الغوث أو النجاة من المرهوب من الله عز وجل من خلقه، ولا يكون تاما إلا بالاستغاثة بالله عز وجل، الاستعاذة بالله والاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. والذبح هو ورقة الدم، إن كان لله فهو مأجور، إن كان لغير الله فهو شرك، كالذبح للأصنام أو لأصحاب القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، والنذر وإلزام المكلف نفسه بشيء لم يكلفه الله تعالى به. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها كلها لله. ثم ذكر الأدلة عليها، أن المساجد لله، وقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، قوله في الخوف: فلا تخافوا وخافوني، قال في الرجاء: وكان يرجو لقاء ربه، قال: والتوكل على الله وتوكلوا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال في الرغبة والرهبة والخشوع: إنهم كانوا المؤمنين، وعلى رأسهم الأنبياء والصالحين من بعدهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشين. ودليل الخشية: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة: وأنيبوا إلى ربكم. ودليل الاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. ودليل الاستعاذة: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستعاذة استغاثة: إذ تستغيثون ربكم واستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. دليل الذبح: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، ومحياي أي ماتي في حياتي وماتي أي ما أموت عليه، لله رب العالمين لا شريك له. من السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. دليل النذر: قوله تعالى: يوفون بالنذر أي صفة المؤمنين، ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا. دليل الخوف: قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذه العبادات التي ذكر الإمام محمد عبد الوهاب وغيرها يجب صرفها لله تعالى، فمن صرف واحدا منها لغير الله فقد أشرك بالله، وإن صرف أغلبها أو كلها إلا واحدة فلا ينفع ذلك التوحيد مع وجود الشرك بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ولو واحدا. وعلى هذا يجب الحذر أيها الإخوة، كل الحذر من الشرك الصغير وكبيره، ويجب على الإنسان يتعلم هل هذا الأمر شرك بالله حتى يدعه، أو أنه توحيد حتى يفعله، حتى يقبل الله عز وجل منه العبادة ويثيبه عليها. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.